أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في بحث الاشتراك والناطق قدس سره، بعدما فرغ من الاستدلال على بطلان ما استدل به على امتناع الاشتراك وقوعان، شرع في الاستدلال على بطلان ما استدل به على ضرورة وقوع الاشتراك ووجوب وقوع الاشتراك. البعض قالوا بأن وقوع الاشتراك في اللغة واجب، واستدلوا لذلك بهذا الدليل. ما هو مفاد هذا الدليل وما هي خلاصة هذا الدليل؟ قالوا هكذا، قالوا الألفاظ في كل لغة من اللغات الألفاظ متناهية لتناهي موادها التي تتركب منها وتتألف منها، وما يتألف من المتناهي المركب من المتناهي متناهي بلا إشكال. مثلا في اللغة العربية ما هي المواد التي تتألف منها ألفاظ اللغة العربية؟ 28 حرفا. هذه هي المواد التي تتألف منها ألفاظ اللغة العربية، فمهما بلغت ألفاظ هذه اللغة من الكثرة لابد أن تكون متناهية، لأن موادها التي تتألف منها وتتركب منها متناهية. فإذا الألفاظ في كل لغة محدودة متناهية، وأما المعاني فهي غير متناهية. ووضع الألفاظ المتناهية للمعاني غير المتناهية يتطلب لا محالة أن يوضع اللفظ الواحد لأكثر من معنى، فثبتت ضرورة وقوع الاشتراك في اللغة. والذي أنتج هذه الضرورة هو كما قلنا تناهي الألفاظ وعدم تناهي المعاني. هذا هو أو هذه هي خلاصة الدليل الذي استدلوا به على ضرورة وقوع الاشتراك في اللغة. الماتن قدس سره أجاب عن هذا الدليل بأجوبة أربعة، كل جواب من هذه الأجوبة الأربعة أشار إليه بعبارة من عبائر متنه. نتعرض إلى هذه الأجوبة بعين الترتيب الذي ذكره الماتن. الجواب الأول عن هذا الاستدلال، الماتن قال هكذا، طبعا مع توضيح منا، وإلا هو أشار إلى هذه الأجوبة بعبائر موجزة ومضبوطة، ولكن توضيح هذه الأجوبة الأربعة. الجواب الأول، أنه لو سلمنا أن المعاني غير متناهية، إلا أنه لما كان الواضع يعني واضع الألفاظ للمعاني هو الممكن، والممكن محدود متناه، فلا بد أن تكون المعاني الموضوع لها معان محدودة ومتناهية. رجاء، لو سلمنا
أنه في نفس الأمر والواقع المعاني غير متناهية، ولكن من يضع الألفاظ للمعاني من هو؟ الممكن. الممكن محدود ومتناهي أم لا؟ محدود ومتناهي. المحدود والمتناهي هل يستطيع أن يحيط باللا محدود واللا متناهي؟ المحدود والمتناهي لا يستطيع أن يحيط باللا محدود واللا متناهي، بل المحدود والمتناهي يحيط بمقدار محدود ومتناهي من اللا محدود واللا متناهي. فإذا كانت المعاني غير متناهية فالممكن لا يستطيع أن يحيط بها علما، بل يحيط بمقدار متناه ومحدود من المعاني. وبطبيعة الحال الممكن لا يضع اللفظ إلا للمعاني التي يحيط بها علما، لأنه لا يمكن الوضع وضع اللفظ لمعنى، لا يمكن للممكن أن يضع اللفظ لمعنى لا يحيط به علما. فإذا كان الممكن يحيط علما بمقدار محدود من المعاني وبمقدار متناهي من المعاني، فعند ذلك لا يلزم ماذا؟ لا يلزم وقوع الاشتراك في اللغة، لأن الألفاظ متناهية والمعاني وإن كانت في نفس الأمر غير متناهية، إلا أن ما يحيط به الممكن هو مقدار متناهي من المعاني، تكون عملية الوضع كناية عن وضع الألفاظ المتناهية للمعاني المتناهية، فلا يلزم بالضرورة وقوع الاشتراك في اللغة. هذا لو كان وضع الألفاظ هو الممكن. قد تقول نحن لا نلتزم بأن وضع الألفاظ هو الممكن، بل نلتزم بأن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، هو الواجب. نقول حتى لو كان واضع الألفاظ للمعاني هو الواجب للممكن، لا يلزم وقوع الاشتراك في اللغة. لماذا؟ لأن الواجب أيها الإخوة وإن كان فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى كما يعبرون، فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، ولا يمتنع أن يحيط الواجب بالمعاني غير المتناهية، لا يمتنع أن يحيط الواجب بالمعاني غير المتناهية. ولكن نحن نسأل سؤالا، الواجب لماذا يضع الألفاظ لمعانيها؟ الواجب يضع الألفاظ لمعانيها إما ليخاطب الممكن أو ليخاطبه الممكن أو ليتخاطب الممكن مع الممكن. عندنا احتمال آخر، إما أن الواجب يريد أن يخاطب الممكن كما خاطبنا في كتابه الكريم، أو لأجل أن تتمكن الممكنات من مخاطبة الواجب كما في الدعاء والمناجاة مع الله عز وجل، أو لتتمكن الممكنات من التخاطب فيما بينها. دائما أيها الإخوة أحد الطرفي الخطاب هو الممكن، إما الممكن مع الواجب أو الواجب مع الممكن أو الممكن مع الممكن، دائما أحد الطرفي الخطاب هو الممكن. الممكن أيها الإخوة هل يستطيع أن يستفيد من المعاني غير المتناهية؟ لا، لأنه كما قلنا الممكن متناهي والمتناهي لا يحيط بغير المتناهي، بل يحيط بمقدار محدود ومتناه من غير المتناهي. فبما أن أحد طرفي الخطاب دائما هو الممكن، والممكن لا يستطيع أن يستفيد من المعاني غير المتناهية لمحدوديته وتناهيه، فيكون وضع الله عز وجل الألفاظ المتناهية للمعاني غير المتناهية لهو، لأن الممكن لا يمكنه الاستفادة من المعاني غير المتناهية، بل يستفيد من مقدار متناه منها. لذلك مقتضى حكمة الله عز وجل أن يضع الألفاظ المتناهية لمقدار متناهي من المعاني. وهو ما يستطيع الممكن أن يستفيد منه. ووضع الألفاظ المتناهية للمعاني غير المتناهية، وإن كان أمرا مقدورا لله عز وجل لعدم تناهي الله عز وجل، إلا أنه يكون لغوا ويكون ماذا؟ ويكون أوسع من دائرة الحاجة وأوسع من دائرة الغرض. فعلى كل تقدير، سواء أكان الواضع للألفاظ هو الواجب أو الممكن، فإن الألفاظ المتناهية توضع لمقدار متناه من المعاني، فلا يلزم وقوع الاشتراك في اللغة. هذا هو الجواب الأول من أجوبة دليل ضرورة وقوع الاشتراك في اللغة. الجواب الثاني أيها الأخوة، الجواب الثاني دمجت الجوابين ببعضهما البعض. ما ذكرته الآن هو الجواب الأول والجواب الثاني. الجواب الأول أنه إذا كان الواضح هو الممكن، فالممكن لا يحيط بالمعاني غير المتناهية بل يحيط بمقدار متناهي منها. والجواب الثاني أنه حتى مع كون الواضح هو الواجب، الواجب وإن كان يحيط بالمعاني غير المتناهية، إلا أن الحكمة تقتضي وضع الألفاظ بمقدار متناهي من المعاني. هذان هما الجواب الأول والجواب الثالث. قبل أن نعبر إلى الجواب الثالث يا أخوان، أحب أن أضيف إضافة فيما يتعلق بالجواب الأول. الجواب الأول ماذا كان؟ الجواب الأول كان أن الواضع إذا كان هو الممكن، فالممكن لا يحيط بالمعاني غير المتناهية بل يحيط بمقدار محدود ومتناه منها، ويضع الألفاظ لهذا المقدار المحدود والمتناهي من المعاني. طيب لو تنزلنا وفرضنا أن الممكن أمكنه أن يحيط بالمعاني غير المتناهية، أيضا لا يمكنه أن يضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية ولو أحاط بها علما. لماذا؟ لأن وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية، لو فرضنا أن الممكن أمكنه الإحاطة بها، وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية يستلزم صدور أوضاع غير متناهية من الممكن، والمتناهي لا يصدر منه غير المتناهي. وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية لو أمكن للممكن الإحاطة بغير المتناهي، وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية يستلزم ماذا؟ صدور أوضاع غير متناهية، والأفعال غير المتناهية لا تصدر من المتناهي. هذا فيما يتعلق بالجوابين الأولين. الجواب الثالث الذي ذكره الناتن عن هذا الدليل، الجوابان الأولان أيها الإخوة كانا يبتنيان على ماذا؟ كانا يبتنيان على التسليم بعدم تناهي المعاني كما لاحظتم. الجوابان الأولان كانا يبتنيان على التسليم بعدم تناهي المعاني. أما في الجواب الثالث فالماتن أراد أن يناقش في مسألة عدم تناهي المعاني. قال نحن لا نسلم أن المعاني غير متناهية. نعم المعاني الجزئية غير متناهية، إلا أن المعاني الكلية متناهية. تقول خب إذا كانت المعاني الجزئية غير متناهية يرجع الإشكال، وضع الألفاظ للمعاني الجزئية غير المتناهية يستلزم الاشتراك. يقول لك المعتين صحيح المعاني الجزئية غير متناهية، ولكن لا نحتاج في التعبير لأجل التعبير عن المعاني الجزئية، لا نحتاج إلى وضع الألفاظ لها على حدة، بل يكفي وضع اللفظ للمعاني الكلية ثم يستعمل اللفظ الموضوع للمعنى الكلي في المعاني الجزئية من باب ماذا؟ تطبيق الكلي على أفراد أخلاقه ومصاديقه. فإذا المعاني الكلية متناهية والمعاني الجزئية وإن كانت غير متناهية إلا أنه لا يضرنا عدم تناهيها. لماذا لا يضرنا عدم تناهيها؟ لأن استعمال اللفظ في المعاني الجزئية لا يتوقف على وضع اللفظ لهذه المعاني الجزئية على حدة، بل يغني وضع اللفظ للمعنى الكلي عن وضعه لأفراده ومصاديقه. وذلك لأنه عندما نريد أن نستعمل اللفظ في الأفراد والمصاديق والمعاني الجزئية نستعمله فيها من باب تطبيق الكل على أفراده ومصاديقه بلا حاجة إلى الوضع للأفراد والمصاديق على حدة. الغالب هو هذا. نعم بعض المعاني الكلية وضع اللفظ للمعنى الكلي لا يغني عن الوضع للأفراد والمصاديق، ولكن هذا نادر. الغالب أنه في المعاني الكلية وضع اللفظ للمعنى الكلي يغني عن الوضع للأفراد والمصاديق والمعاني الجزئية. وضع ذلك من خلال أمثلة. مثلا بالنسبة للمعنى الحيوان الناطق الذي وضع له لفظ الإنسان، هنا وضع اللفظ للمعنى الكلي هل يغني عن الوضع للأفراد والمصاديق؟ لا، بل الأفراد والمصاديق يحتاج كل منها إلى وضع على حدة. صحيح وضعنا لفظ الإنسان لمعنى الحيوان الناطق اللي هو معنى كلي، والمعاني الجزئية المندرجة تحته هي زيد وعمر وبكر وخالد، ولكن وضع اللفظ للمعنى الكلي لا يغني عن وضع ألفاظ لكل معنى من المعاني الجزئية المندرجة تحت هذا المعنى الكلي. كلما وجدنا فردا من أفراد الإنسان نضع له لفظا مستقلا، هذا الفرد نضع له لفظ زيد، والفرد الآخر لفظ عمر ولفظ بكر ولفظ خالد ولفظ محمد ولفظ علي ولفظ حسن. ليش هنا لا يغني وضع اللفظ للمعنى الكلي عن الوضع للأفراد والمعاني الجزئية؟ لأنه تمس الحاجة إلى التعبير عن الفرد بخصوصه لا بما هو مصداق للكل وفرد للكل. بما أن الحاجة تمس إلى التعبير عن الفرد بخصوصه لا بما هو مصداق للكل وفرد للكل، فلا بد عندئذ زيادة على وضع لفظ للمعنى الكلي أن نضع لكل فرد من الأفراد ولكل معنى من المعاني الجزئية لفظا مستقلا. فهنا في مثل الإنسان الوضع للمعنى الكلي لا يغني عن الوضع للمعاني الجزئية المدرجة تحت هذا الكل، ولكن هذا نادر. وإلا الغالب أن الوضع للمعنى الكلي يغني عن الوضع للمعاني الجزئية المدرجة تحته. مثلا الحجر، الشجر، إلى غير ذلك من الألفاظ الموضوعة للمعاني الكلية. أنا عندما أضع لفظ الحجر للمعنى الكلي الذي هو معنى الحجري، هل أحتاج زيادة على وضع لفظ للمعنى الكلي أن أضع لكل فرد من أفراد الحجر لفظا مستقلا؟ لا، الوضع للمعنى الكلي هنا يغني عن الوضع للأفراد وللمعاني الجزئية. لماذا؟ لأنه ما عندي غرض أن أستعمل أو أن أعبر عن الفرد بما له من خصوصية، بل دائما أعبر عن الفرد بما هو ماذا؟ بما هو مصداق من مصادق المعنى الكلي. يعني أنا إذا حضرت إلى الصف صباحا أقول لكم تعثرت بحجر في الطرق، عندي غرض بكون أن أعبر عن حجر بخصوصه؟ لا، عندي غرض أن أعبر عن الحجر بما هو مصداق من مصاديق الحجر، مو عن حجر بخصوصه. ما أريد أن أخبر وأحكي عن حجر بخصوصه، بل أريد أن أحكي عن الحجر الذي تعثرت به بما هو مصداق من مصاديق كلي الحجر. بينما ما أدخل إلى الصف وأقول التقيت في الطريق بإنسان، أوكي اليوم التقيت في الطريق بإنسان، وكل يوم نلتقي بإنسان، لابد أن أقول اليوم التقيت في الطريق بالعالم الفلاني، التقيت في الطريق بزيد، أحتاج إلى التعبير عن الفرد بخصوصه. فإذا خلاصة الكلام، في بعض الموارد نعم الوضع للمعنى الكلي لا يغني عن الوضع للمعاني الجزئية المندرجة تحته كما في الإنسان، أما الغالب من الموارد الوضع للمعنى الكلي يغني عن الوضع للمعاني الجزئية المندرجة تحته. لذلك جواب ماكن يقتني على هذه النقطة، المعاني الكلية متناهية فوضع الألفاظ لها لا يستلزم الاشتراك، وأما المعاني الجزئية وإن كانت غير متناهية إلا أننا لا نحتاج إلى الوضع لها، لأنه غالبا الوضع للمعنى الكلي يغني عن الوضع للمعاني الجزئية المندرجة تحته. هذا هو الجواب الثالث الذي أجاب به الماتن. الجواب الرابع الذي أجاب به الماتن هو بلي، أنه حتى لو سلمنا أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، حتى لو سلمنا بذلك فإن هذا الأمر لا يستلزم وقوع الاشتراك ولا يؤدي إلى ضرورة وقوع الاشتراك. لماذا أيها الماتن؟ قال لأن باب المجاز باب واسع. كيف توضيح هذا الجواب؟ الألفاظ متناهية، المعاني غير متناهية، الألفاظ المتناهية يمكن وضعها لمقدار متناهي من المعاني غير المتناهية، ولكن يبقى عندنا مقدار كبير من المعاني لم يوضع لها لفظ. رجاء الانتباه، الألفاظ متناهية، المعاني غير متناهية، نضع الألفاظ المتناهية لمقدار متناهي من المعاني، لمقدار يساوي لعدد الألفاظ، فلا يتم الاشتراك. لا، ماذا قالوا؟ قالوا طب يبقى عندنا ما لا يتناهى من المعاني، إذا وضعنا الألفاظ لما تبقى من المعاني يلزم ماذا؟ يلزم الاشتراك. إذا وضعنا عين هذه الألفاظ لما تبقى من المعاني يلزم الاشتراك. الماتن قال لا ضرورة تدعونا إلى وضع هذه الألفاظ بعينها لما تبقى من المعاني. خب كيف نعبر عن ما تبقى من المعاني؟ قال باب المجاز باب واسع، نستعمل هذه الألفاظ التي وضعناها لمقدار متناهي من المعاني، نستعملها فيما تبقى من المعاني استعمالا مجازيا، من باب استعمال الله في غير ما وضع له، فلا نحتاج إلى وضعها لبقية المعاني أيضا حتى يلزم الاشتراك، بل نستعملها فيما تبقى من المعاني استعمالا مجازيا بغير وضعين، بغير وضعين. هذا هو الجواب الرابع أشار إليه الماتن بقوله وباب المجاز باب واسع. ولكن يمكن أن يشكل على هذا الجواب بما بأن الاستعمال المجازي يحتاج إلى ماذا؟ إلى مناسبة بين المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي نريد أن نستعمل اللفظ فيه مجازا. هذه المناسبة هي التي تكون مصححة. لماذا مصححة للاستعمال؟ صحيح أم لا؟ طيب إذا وضعنا الألفاظ المتناهية لمقدار متناهي من المعاني، المتبقي من المعاني يكون مقدار غير متناهي، لأننا فرضنا أن المعاني غير متناهي. دعوى وجود مناسبة بين هذا المقدار المتناهي من المعاني وما لا يتناهى من المعاني الأخرى مجازة. دعوى وجود مناسبة مصححة للاستعمال بين مقدار متناهي من المعاني وضعت له الألفاظ ومقدار آخر لا يتناهى من المعاني، هذه الدعوة مجازفة ومستبعدة جدا. من المستبعد جدا أن يكون هناك مناسبات مصححة للاستعمال بين مقدار متناهي من المعاني وبين مقدار آخر غير متناهي من المعاني. لذلك الماتن بعد أن قال باب المجاز باب واسع عقب عبارته هذه بقوله فافهم، ولعل قوله فافهم إشارة إلى أنه يمكن أن يورد على هذا الجواب الرابع بالإيراد الذي أوردناه. الآن أيها الأخوة، الماثل بعدما انتهى من إبطال ما استدل به على امتناع ماذا؟ على امتناع الاشتراك، وإبطال ما استدل به على وجوب الاشتراك، ماذا ثبت عندنا؟ ثبت عندنا أن الاشتراك اللفظي ممكن بالإمكان الخاص، لأن معنى الإمكان هو سلب ضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. أثبتنا أن الاشتراك ليس ممتنع الوجود وليس واجب الوجود، فإذا الاشتراك ممكن وجود وممكن الوقوع في اللغة. طبعا أنا أشرت بالأمس ولا داعي للتذكير أنه كلامنا في الامتناع والوجوب والإمكان الوقوعي، مش الامتناع والوجوب والإمكان الذاتي. فإذا ثبت إمكان الاشتراك بالإمكان الخاص، إمكانه الوقوعي، إذا ثبت إمكانه الوقوعي مجرد الإمكان الوقوعي كاف في إثبات الوقوع أو إثبات الوقوع يحتاج إلى دليل؟ إثبات الوقوع يحتاج إلى دليل، وإلا مجرد أن الشيء ممكن هذا لا يعني أنه واقع. كم وكم من الممكنات غير واقعة، العنقاء ماهية ممكنة الوجود إلا أنها غير واقعة، لم تتعلق بها ماذا؟ الإرادة، بإيجادها الإرادة الإلهية. فإذا بعد أن ثبت أن الاشتراك ممكن الوقوع، وبعدما فرغنا من مقام الثبوت وأثبتنا أن الاشتراك ممكن الوقوع، صار بمقدورنا أن ننتقل إلى المقام الثالث، وهو ماذا؟ وهو مقام الإثبات والدليل على وقوع الاشتراك. الماتن استدل على وقوع الاشتراك في اللغة بأدلة ثلاثة. الدليل الأول هو النقل، الدليل الثاني هو التبادل، والدليل الثالث هو عدم صحة السالب. ونحن نوضح هذه الأدلة على التوضيح. أما النقل فالمراد بالنقل هو ما تواتر عن أهل اللغة من أن بعض الألفاظ وضعت لمعان متعددة. مثلا تواتر عن أهل اللغة أن لفظ الجو وضع للأبيض والأسود، وأن لفظ العين وضع للباكية والجارية، وأن لفظ الطهر وضع للحيض والطهر. فإذا تواتر النقل عن أهل اللغة بوضع بعض الألفاظ بمعان متعددة، وهذا التواتر يفيدنا علما بوقوع الاشتراك في اللغة. هذا هو الدليل الأول على وقوع الاشتراك. الدليل الثاني على وقوع الاشتراك التبادل. ما المراد من التبادل؟ المراد والمقصود من التبادل أن كثيرا من الألفاظ إذا أطلقت بلا قرين يتبادر من حاق اللفظ إلى الذهن أكثر من معنى. مثلا لفظ العين إذا أطلق بلا قرين فإنه إلى ذهن السامع الجارية والباكية، ويكون مراد المتكلم عند السامع مرددا بين هذين المعنيين. طيب نحن تقدم معنا أن التبادل علامة حقيقة وأمارة واضحة، فإذا كان كل واحد منها بين المعنيين يتبادل حق اللفظ، والتبادل الحق علامة الحقيقة وأمارة الوضع، فإن هذا التبادل يكشف عن أن هذا اللفظ وهو لفظ العين موضوع بوضعين لكلا المعنيين، موضوع بوضعين لكلا المعنيين. هذا هو الدليل الثاني على وقوع الاشتراك وهو التبادل. الدليل الثالث على وقوع الاشتراك عدم صحة السلب، وقد تقدم معنا أيضا فيما سبق أن عدم صحة السلب من علامات الحقيقة ومن أمارات واضحة. ما المراد هنا من عدم صحة السلب؟ كثير من الألفاظ، كثير من الألفاظ بما لها من معنى ارتكازي في الذهن لا يصح سلبها عن أكثر من معنى. مثلا لفظ العين بما له من معنى مرتكز في الذهن لا يصح سلبه عن الجارية، عن النبع الجاري، فلا يصح أن يقال الجارية ليست بعين. هنا يصح السلب أو لا يصح السلب؟ لا يصح السلب. هل يصح أن أقول الجارية ليست بعينين؟ وكذلك لفظ العين بما له من معنى مرتكز في الذهن لا يصح سلبه عن الباكية، فلا يصح أن يقال الباكية ليست بعين. وبما أن عدم صحة السلب علامة على الوضع وأمارة على الوضع، فعدم صحة سلب لفظ العين بما له من معنى مرتكز لا عن الباكية ولا عن الجارية يكشف أن لفظ العين موضوع لكلا المعنيين، لكل واحد من هذين المعنيين على حدة، موضوع للباكية وموضوع للجارية. هذه هي الأدلة الثلاثة التي استدل بها الماتن على وقوع الاشتراك. نضيف إلى هذه الأدلة الثلاثة دليلا رابعا على وقوع الاشتراك في اللغة، ولعل هذا الدليل الرابع هو أوضح من الأدلة الثلاثة التي تقدم. ما هو هذا الدليل الرابع؟ الوجدان. الوجدان كيف يعني الوجدان؟ نحن أيها الأخوة أيضا واضعون، نحن أيضا واضعون، لأنه في باب التسمية، في باب وضع الأعلام الشخصية، من الذي يقوم بالوضع؟ نحن. يعني عندما ترزق ولدان وتسميه حسنان، فأنت عندما تسمي ولدك باسم حسن قمت بوضع لفظ حسن لهذا المولود، صحيح أم لا؟ لهذا المولود. فإذا نحن واضعون، وبالوجدان نجد أننا نضع اللفظ الواحد لأكثر من معنى. مثلا أنا رزقت ولدا فسميته زيدا، ثم رزق أخي ولدا فطلب مني أن أسمي ولده فسميته أيضا زيدا، فصار لفظ زيد موضوعا بوضعين مستقلين لمعنيين مختلفين، صار موضوعا لولدي ولولد أخي. لذلك إذا أطلق لفظ زيد بلا قرينة يتردد عندي المراد بين ولدي وبين ولد أخي. إذا قيل جاء زيد من دون قرينة لا أدري أن الذي جاء هو ولدي أو ولد هذه العملية هي ماذا؟ هذه العملية التي نقوم بها وجدانا نقوم بها هي عملية وضع للفظ لأكثر من معنى. فإذا بالوجدان نحن نقوم بوضع الألفاظ لأكثر من معنى في اللغة، وهذا خير دليل على أن وقوع الاشتراك في اللغة غير ممتنع، لأنه خير دليل على الإمكان بمعنى عدم الامتناع، خير دليل عليه هو الوقوع، فهذا خير دليل على عدم استحالة الاشتراك وعلى عدم امتناع الاشتراك، كما أنه خير دليل على أن الاشتراك غير مناف لحكمة الوضع، لأن الواضعين مع حكمتهم نجدهم أنهم في باب التسمية وفي باب وضع الأعلام الشخصية يضعون الاسم الواحد لأكثر من ذاتين. واضح الكلام؟ هذا هو الدليل الرابع على وقوع الاشتراك. نطبق المعنى وننتهي من الأمر الحادي عشر. قال الحادي عشر: الحق وقوع الاشتراك. يا اخوان نكتي اشير اليها قبل ان اكمل. الماتن بدأ بالاستدلال على وقوع الاشتراك، مع انه قد تقول لي الوقوع فعل امكان، والامكان بمعنى الامكان الخاص بمعنى نفي الضرورتين، كان ينبغي للماتن أن يقدمه على الكلام في الوقوع لا أن يؤخره كما فعل، لأن الوقوع فرع الإمكان. أقول هذا الكلام فيه شيء من المغالطة، رجاء منكم الانتباه. الوقوع صحيح فرع الإمكان، بس فرع أي إمكان؟ فرع الإمكان الخاص بمعنى سلب الضرورتين، ولا فرع الإمكان العام بمعنى عدم استحالة الوقوع، سلب ضرورة العدم؟ الوقوع ليس فرع الإمكان الخاص، الوقوع فرع الإمكان العام بمعنى عدم استحالة الوقوع. واضح؟ ورغم أن الوقوع هو فرع للإمكان العام بمعنى عدم الاستحالة، ولكن الماتن شرع بالوقوع لا بنفي الاستحالة. لماذا؟ لأن خير دليل على عدم الاستحالة هو الوقوع، فالماتن بإثباته لوقوع الاشتراك يكون قد نفى الاستحالة، ورغم أن الوقوع يدل على عدم الاستحالة، رغم ذلك تعرض الماتن للشبهة التي عرضت للبعض وأدت بهم إلى القول باستحالة الاشتراك ودفعها. نعم يا إخوان، الوقوع، رجاء الانتباه، الوقوع هل يثبت عدم الوجوب؟ لا، لأن الوقوع لازم أعم، الواقع قد يكون ممكنا وقد يكون واجبا، الوقوع لا يثبت عدم الوجوب، لذلك تعرض بعد إثبات الوقوع تعرض الماثل لإثبات عدم ضرورة وقوع الاشتراك. طيب عدم ضرورة، عدم امتناع الاشتراك يكفي الوقوع في الدلالة على عدم الامتناع، ولكن تكميلا للفائدة الماثن ذكر ما استدل به على الامتناع وحل الشبهة أيضا. على كل حال، قال الحق وقوع الاشتراك للنقل. دليل الأول النقل، قلنا المراد من النقل تواتر النقل عن أهل اللغة بوضع بعض الألفاظ لأكثر من معنى، والتبادر، بعض الألفاظ إذا أطلقت بلا قرين يتبادر منها إلى الذهن أكثر من معنى، وعدم صحة السلب، بعض الألفاظ بما لها من معنى مرتكز لا يصح سلبها عن أكثر من معنى. هذه أدلة ثلاثة على الوقوع، أضفنا إليها دليلا رابعا وهو الوجدان. قال للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر لللفظ الواحد، هذه العبارة بالنسبة إلى معنيين أو أكثر لللفظ الواحد ترجع إلى الأدلة الثلاثة المتقدمة، يعني ترجع إلى النقل وإلى التبادل وإلى عدم صحة السلب. الرجاء الانتباه، يعني الماتن يريد أن يقول لك هكذا، للنقل يعني لتواتر النقل عن أهل اللغة بوضع اللفظ لمعنيين أو أكثر، للتبادل يعني لتبادر معنيين أو أكثر بالنسبة لللفظ الواحد، لعدم صحة السلب، عدم صحة سلب اللفظ بما له من معنى مرتكز عن معنيين أو أكثر، فقوله بالنسبة إلى معنيين أو أكثر من اللفظ لللفظ الواحد، هذه العبارة ترجع إلى الأدلة الثلاثة المتقدمة. واضح الكلام؟ قال وإن أحاله بعضهم. شو يعني أحاله بعضهم؟ يعني البعض قالوا باستحالته بامتناع وقوع الاشتراك. يا إخوان يكفي في رد هذه الدعوة ماذا؟ ما استدل به الماتن على الوقوع. خير دليل على عدم الامتناع الوقوع. واضح الكلام؟ قال وإن أحاله بعضهم، ولكن رغم أن الوقوع كاف في إثبات عدم الامتناع، رغم ذلك الماتن ماذا؟ تعرض لشبهة هذا البعض وحل الشبهة. حل الشبهة. خب هذا البعض الذي أحال الاشتراك بماذا استدل؟ وإن أحاله بعض لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع. نحن قلنا بالأمس الذين قالوا بامتناع الاشتراك قالوا وقوع الاشتراك خلاف حكمة الوضع، لأن الداعي إلى الوضع تيسير عملية التفاهم، وهذا يتوقف على وضع اللفظ لمعنى معين، وضعه لأكثر من معنى يخل بالغرض. لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع الذي هو الغرض الداعي للوضع. وقلنا هؤلاء قالوا ما تقولوا لنا أنه نستطيع أن نتكل على القرائن. القرائن غالبا قرائن غير لفظية، قرائن حالية وتكون عرضة للخفاء وعدم الالتفات إليها. لذلك قالوا لخفاء القرائن. يعني هذا أصحاب هذا الدليل كأنهم أرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم دخلا مقدرا، أنه لا تقولوا لنا لا يقصد التفاهم بالاتكال على القرائن رغم وقوع الاشتراك. نقول لكم القرائن غالبا عرضة للخفاء. هذا هو دليل الذين استدلوا على الامتناع. بماذا أجاب الماتن؟ قال لمنع الإخلال أولا، يعني لا نلتزم باستحالة وقوع الاشتراك، لمنع الإخلال أولا. كيف نمنع الإخلال كيف نمنع الإخلال بالتفاهم اللي هو الحكمة الداعية إلى الوضع؟ قال لمنع الإخلال أولا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة. قلنا نحن الواضع يضع اللفظ لأكثر من معنى ويتكل على حكمة المستعمل، وأن المستعمل عندما يستعمل هذا اللفظ المشترك يأتي بقرائن واضحة. لمنع الإخلال بالتفهم أولا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، هذا هو الجواب الأول عن دعوة الاستحالة. الجواب الثاني ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا. نحن بعدنا ما صرنا بعيدي عهد بدرس الأمس. الجواب الثاني ماذا كان؟ أنه من قال أن الإجمال خلاف حكمة الوضع؟ صحيح غالبا غرض المستعمل هو التفهيم، ولكن قد يتعلق غرضه بماذا؟ بالإجمال وترديد المعنى بين محتملات متعددة. الإجمال غرض عقلائي للمتكلم أيضا، وأتينا بمثال هذا الذي سئل عن أفضل أصحاب النبي فقال من كانت ابنته في بيته. لذلك قال ومنع كونه أي المشترك أو الاشتراك، منع كونه مخلا بالحكمة أي بالحكمة الداعية إلى الوضع ثانيا. لماذا نمنع ذلك؟ لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا. فإذا أجاب الماتن بجوابين عن دعوى الاستحالة. قلنا بعد أن رد دعوى استحالة وقوع الاشتراك تعرض إلى دعوى أخرى. ما هي الدعوة الأخرى؟ البعض قالوا الاشتراك ممكن، من ممتنع، ممكن الوقوع بل واقع فعلا، إلا أن الله يستحيل أن يستعمل المشترك في القرآن الكريم. رد هذه الدعوة الماتن أيضا، قال كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم. هولي هؤلاء ما قالوا باستحالة وقوع الاشتراك مطلقا، بل قالوا الاشتراك ممكن الوقوع، بل واقع في اللغة، ولكن في خصوص القرآن لا يمكن استعمال المشترك. هؤلاء لماذا توهموا استحالة استعمال المشترك في القرآن الكريم؟ لأجل لزوم التطويل بلا قائل مع الاتكال على القرائن. يعني لو استعمل الله عز وجل المشترك مع القرائن هذا تطويل بلا قائل، كما أوضحنا بالأمس. ليش تطويل بلا قائل؟ لأنه يمكن الاستغناء عن القرائن، عن ذكر القرائن بالاتيان بلفظ غير مشترك، والتطويل بلا قائل هو الاتيان بلفظ يمكن الاستغناء عنه في الكلام. طيب، قال لأجل لزوم التطويل بلا قائل مع الاتكال على القرائن، وإذا استعمل المولى المشترك بلا قرين ماذا يلزم؟ الاختصار المخل، الإجمال. شو يعني اختصار مخل؟ يعني إجمال وعدم وضوح المعنى. والإجمال في المقال لولا الاتكال عليها. شو يعني والإجمال في المقال لولا الاتكال عليها؟ يعني إذا لم يتكل على القرين المولى وأتى بالمشترك بلا قرين يلزم الاختصار المخل والإجمال في المقال، مع أنه ماذا؟ مع أنه لابد من تبيين المعنى المراد في القرآن الكريم. قال وكلاهما، كلا الأمرين، يعني التطويل بلا قائل والاختصار المخل أي الإجمال في المقال، كلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه. لأن التطويل بلا قائل والاختصار المخل غير لائق بكلام الفصحاء والبلغاء، فما بالك بكلامه تعالى الذي هو معجز في الفصاحة والبلاغة، كما لا يخفى واضح. وذلك ليش لا نقبل؟ لماذا هذا توهم وليس بصحيح أنه يستحيل استعمال المشترك في القرآن الكريم؟ قال وذلك لعدم لزوم التطويل. نلتزم بالشق الأول، غالبا الله يستعمل المشترك مع القرين ولا يلزم التطويل. لماذا لا يلزم التطويل؟ قلنا بالأمس لسببين. السبب الأول أن القرين قد تكون قرين حالي تستفاد من السياق ولا تحتاج أن يؤتى لها بلفظ مستقل حتى يلزم التطويل بلا قائل. ثانيا، حتى لو كانت القرين قرين لفظي ليست متمحضة في القرينية، بل هي مقصودة بالإفادة من الكلام، وتكون قرينيتها على المراد من المشترك عرضان. لذلك قال وذلك لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال، هذا الجواب الأول، قرين حالي أو مقال يعني قرين لفظي، ولكن أتي بها لغرض آخر ليست متمحضة في القرينية، بل هي مقصودة بالإفادة من الكلام وقرينيتها على المشترك عرضي. ومثلنا بالأمس وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجرة فانبجفت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه. قلنا لفظ استسقى ولفظ مشربه أتي بهما لأنهما مقصودان بالإفادة وجزء من الكلام، وقرينيتهما على المراد من لفظ العام بالعرب ليسا متمحضين في القرينية حتى نقول هذا تطويل بلا
قائل.
بل هذا أيضا من الشواهد، بل هذا من الشواهد على عدم تمحضهما في القرينية، وأنه أتي بهما لأنهما مقصودان بالإفادة من الكلام. على كل حال، الرجاء عم بتلاحظوا التفكيك فيما كان الاتكال على حال، هذا السبب الأول لعدم لزوم التطويل بلا قائل، أو مقال أتي به لغرض آخر، هذا السبب الثاني لعدم لزوم التطويل بلا قائل. قال ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى. بدنا نلتزم الآن بالشق الثاني، المولى يستعمل المشترك بلا قرين، مين قال أن الإجمال مخل بغرضه تعالى في القرآن الكريم؟ وإن كان الغالب هو أن الغرض التفهيم والتبيين، ولكن في بعض الأحيان يتعلق غرض المولى في القرآن الكريم بالإجمال وبترديد المعنى بين محتملات متعددة. ويشهد لذلك قال ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض أحيانا. أحيانا يكون غرض الله في القرآن الكريم إجمال معنى الآية وترديدها بمحتملات متعددة يشهد لكون غرض المولى أحيانا الإجمال وجود المتشابهات في القرآن الكريم. قال وإلا لما وقع المشتبه في كلامه، مع أن القرآن يشتمل على آيات متشابهات. شو يعني متشابهات؟ يعني يشتبه المعنى، يعني المعنى مجمل مردد بين اللفظ، مجمل معناه مردد بين محتملات متعددة كما شرحنا بالتفصيل للأس. قال وإلا لما وقع المشتبه في كلامه، وقد أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم بوقوعه فيه، أي بوقوع المشتبه في كلامه. قال الله تعالى فيه آيات محكمات، الآية منه آيات محكمات مفيه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ونحن أوضحنا بالأمس أن وجود بعض الآيات المتشابهة في القرآن الكريم لا ينافي كونه كتاب هداية وبلسان عربي مبين وتبيان لكل شيء، لأن الله جعل مرجعا لرفع هذا الإجمال والترديد ولتوضيح المتشابهات، وهو المحكمات. وصف المحكمات بأنهن أم الكتاب، يعني المرجع في شرح آيات الكتاب وبيان المراد منها. طيب خلصنا الآن مما استدل به على استحالة الاشتراك. قال وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغة، هذا الآن في مقام رد ما استدل به على ضرورة وقوع الاشتراك. شو دليل الذين قالوا بالوجوب؟ هؤلاء لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركبات. المعاني غير متناهية، أما الألفاظ اللي هي مركبة من مواد متناهية لابد أن تكون متناهية، وتناهي الألفاظ المرتبط فلا بد من الاشتراك فيها، أي في الألفاظ. لماذا؟ لأنه إذا بدك توضع المتناهي لغير المتناهي معناته لابد أن تضع اللفظ الواحد لأكثر من معنى. قال وهو فاسد، القول بضرورة وقوع الاشتراك فاسد. لماذا؟ لأدلة أربعة أو لأجوبة أربعة. لاحظوا الأجوبة. قال لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني، يعني بدنا نسلم لكم المعاني غير متناهية بس لا يمكن ماذا؟ لا لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني، يعني لا يمكن اشتراك الألفاظ المتناهية بين المعاني غير المتناهية. لماذا؟ لاستدعاء للأوضاع غير المتناهية. كيف يعني الاستدعاء بالأوضاع غير المتناهية؟ قلنا نحن الواضع هو الممكن، الممكن لا يحيط بغير المتناهي لأن الممكن متناهي. ولو فرضنا أن الممكن المتناهي أحاط بالمعاني غير المتناهية، وضعه الألفاظ المتناهية للمعاني غير المتناهية يستدعي أوضاعا غير متناهية، والأفعال اللامتناهية لا تصدر من المتناهي لاستدعائه الأوضاع غير المتناهية، وهذه الأوضاع غير المتناهية لا تصدر من الممكن الذي هو متناهٍ. هذا لو كان الواضع هو الممكن. طيب لو كان الواضع هو الواجب، واجب الوجود هو الله عز وجل، قلنا صحيح الله يحيط بالمعاني غير المتناهية، ولكن الوضع للمعاني غير المتناهية خلاف ماذا؟ حكمة الوضع، لأن الوضع لأجل مخاطبة الممكن، أو أن الممكن يخاطب الله أو الممكنات تتخاطب فيما بينها، فدائما أحد طرفي الخطاب هو الممكن، والممكن لا يستفيد من المعاني غير المتناهية بل يستفيد من مقدار متناهي منها، فالله يضع لهذا الألفاظ لهذا المقدار المتناهي من المعاني الذي يمكن للممكن أن يستفيد منه. لذلك قال ولو قلت لم يكد يجدي إلا في مقدار متناهي. يعني لو فرضنا أن الله هو الواضع، أن الواجب هو الواضع، فإنه ماذا؟ فإن أو أن الممكن يا أخوان لو سلم، يعني لو فرضنا أن الله هو الواضع أو أن الممكن أحاط بالمعاني غير المتناهية، ولكن لابد أن يضع لمقدار متناهٍ لأن استفادته إنما هو من مقدار متناهي من المعاني غير المتناهية. هذا هو الجواب الأول. والثاني، هذان هما الجواب الأول والثاني. قال مضافا إلى تناهي المعاني الكلية، قام يريد أن يمنع من دعوة عدم تناهي المعاني، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها وإن كانت غير متناهية، إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزائها أي بإزاء جزئياتها كما شرحناه وأوضحناه كما لا يخفى. مع أن المجاز باب واسع، هذا الجواب الرابع فهم، قلنا إشارة لعلك إشارة إلى الإشكال في الجواب الرابع، والحمد لله رب العالمين.